السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا بفضل الله تعالى مع قضايا التوحيد وشرح كلمة التوحيد من خلال حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث. هذا درسنا 51 إن شاء الله تعالى، نواصل به الكلام حول توحيد الأسماء والصفات. ولعلكم لاحظتم أني أطيل النفس مع شرح توحيد الأسماء والصفات لما له من أهمية ولما وقع عليه من خلاف. أنا ما أطلت النفس كثيرا حينما تكلمت عن توحيد الربوبية أو الألوهية، على الرغم من وجود مخالفات أشرت إليها وركزت عليها، لكن قضية الأسماء والصفات قضية مثارة دائما. قضية علو الله عز وجل، فوقية، استواء. ولعلنا في مصر ليست عندنا المسألة ظاهرة كما تبدو في بلاد أخرى، ولهذا نحن أشاعرة، نحن ماتريدية، تصل المسألة لحد التكفير حيث يكفر الناس بعضهم بعضا. فالذين يقولون بالعلو يكفرون بمن يقول إن الله معنا في كل مكان، والذين يقولون بأن الله في كل مكان يكفرون من يقول بالعلو أو الفوقية. أنت بتوع الفوقية وأنت بتوع الجهة يا كفر، ولا يتورعون من تكفيرهم، فكلهم يكفر كلهم. وقد أشرت إلى هذا في درس سابق وقلت أن قضية التكفير تحتاج إلى ضوابط، والمؤول لا يكفر، وينبغي أن تقام عليه الحجة بضوابطها، استيفاء شروطها وانتفاء موانعها. ومن أهل العلم الذين هم أهل الحل والعقل، ولا يوزع الكفر هكذا جزافا على الناس. الحقيقة نبرة التكفير علت جدا في آخر الزمان، وهي من فتن آخر الزمان. فالصوفية الآن لا يتورعون في تكفير الوهابية والتيمية السلفية، والدواعش والتكفير لا يتورعون في تكفير أحد أبدا. ولما كثر التكفير في بلاد المسلمين، وأنا رجل بفضل الله متخصص في العقيدة، قلت: لو أضمن أنهم لا يكفرونني ولا يقتلونني لأول وهلة لذهبت إليهم وعلمتهم متى نكفر ومتى لا نكفر. لما انتشرت هذه النزعة في بلاد الشام عند الدواعش، وقبل هذا في الجزائر، وعندنا في مصر، ولكني في مصر كنت لها بفضل الله بالمرصاد، هذه مصيبة، ومصيبة أخرى على شاكلتها أنه يقال مثلا أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية لإخراج بقية الطوائف من أهل السنة والجماعة. مسألة أنه أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية مسألة غريبة، يعني مسألة ادعاء عريض، خاصة إذا علم أن أهل السنة والجماعة لا يؤولون الأسماء والصفات، والأشاعرة والماتريدية يؤولون الأسماء والصفات، ولا يستطيع أحد منهم أن ينكر هذا إطلاقا. وكيف يمكن وهو لا يستخدم التقية مثل الشيعة، ثم هم يرون أنهم في موقف قوة بعد ضعف الصحوة الإسلامية، هم يتبجحون. لكن ادعاء أن يكونوا أهل سنة وجماعة، هذا أيضا يحتاج مني إلى وقفة وإلى رد، ولعلي الليلة ألقي عليه إن شاء الله الأضواء. المشكلة التي جعلتني أطيل النفس في موضوع الأسماء والصفات صفة عامة، قضية العلو بصفة خاصة، أن الكلام عن العلو فيه آيات يوهم ظاهرها التناقض، مما يجعلنا نعتقد أن القوم فيهم من أخطأ أو تأول أو أساء الفهم. ولا شك أن الخطأ وارد وإساءة الفهم موجودة لدى الطرفين، يعني لدى من يتبنون منهج الفوقية ومن يقولون بأن الله في كل مكان. أنا رجل أحاول أن أكون خارج الدائرة وأرى دون أن أتقيد بمذهب، مع أن هذه مسائل عقادية ليست مذاهب كالمذاهب الفقهية يجوز لها لأي إنسان أن يأخذ بمذهب دون الآخر، لا. لكن لست متعصبا لا لرأي الأشاعرة والماتريدية من جانب، ولا لرأي السلفية والوهابية والتيمية من جانب، إنما أحاول أن أتجرد وأن أقف على حقيقة الموضوع، وأن أدلي بدلوي في ظل الخلافات التي قتلت المسلمين قتلا وقطعتهم إربا ومزقتهم تمزيقا، أن يكون لي دور. حاولت أن يكون لي هذا الدور في دعوتي، والآن من خلال هذه الدروس التي قد يشاء الله عز وجل أن يفتح لها القلوب والأسماع والأبصار، تفتح لها الأبواب، وأن يحتفظ بها كعلم ينتفع به ربما بعد موتي بسنين والله أعلم، فأرجو هذا. ولا أرجو أبدا أن يعلم الناس علما أسأل عنه بين يدي الله أو أعاقب عليه. فليس عندي عامل ترغيب أو ترهيب الآن يجعلني أرى رأيا دون رأي، فلست مع جماعة بعينها، ولست بالذي يرغب في أموال الوهابية ولا وظيفة عندهم، وهم لا يحبونني ولا أحبهم، ولست بالذي ينتصر لابن تيمية على طول الطريق لأني أعلم أنه بشر ليس معصوما، ولست بالذي يقف ضد الصوفية ولا ضد الأشاعرة ولا الماتريدية أبدا. إنما الحق حق أن يتبع، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أنا كنت يوما ما أصبو أن أكون شيئا أخدم ديني، رجوت يوما ما أن أكون مجددا، من المجددين لهذا الدين. إن لم أكن كذلك فممن عناهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فحين عجزت أن أكون مجددا وأعمل على وحدة الأمة وتجميع الكلمة، فلا أقل من أن أدلي بدلوي في هذا الجانب، وأن أكون منفذا لهذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا شك أن الناظر في آيات ارتبطت بقضية العلو والاستواء والفوقية والمعية، من لم يستوعب الموضوع استيعابا جيدا يرى التناقض واضحا. وأعني بالتناقض هنا أن ظاهر الآيات يوهم التناقض. لماذا؟ أنت مع آية تقول لك الرحمن على العرش استوى والعرش فوق السماوات، وآية تقول أأمنتم من في السماء، ولم تحدد أي سماء، فظنها البعض كأنها ظرف مظروف. لذلك يقول الجماعة اللي بيقول لك ربنا في السماء وبتوع حديث الجارية، وهذا فيه غلط. إذا فهم من يقول بالعلو أن الله في السماء ظرف مظروف، هذا إنسان بعيد جاهل أو غبي. والثاني هو يقف عند هذه الحرفية ليتهم الآخر، حتى لو لم يكن الآخر يفهم هذا الفهم فهو يتهمه، قل الله في السماء يعني ظرف مظروف، السماء تحده أو تقله أو تحيط به أو كذا. لا، من قال هذا؟ بعدين من آيات العلو والفوقية يخافون ربهم من فوقه وهو القاهر فوق عباده، إلى آيات وهو معكم أينما كنتم. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أربعوا على أنفسكم لما رفع صوتهم بالدعاء، إنكم لا تدعون صم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا في الحديث، وفي الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هي المسألة إيه؟ هي المسألة أنت اللي مخك يعني مش مستوعب، وكأنك متخيل أن الآيات متناقضة، يا إما تأخذ بجزء من الآيات وتنكر الجزء الآخر أو تؤول الآخر أو لست أدري يعني. ولذلك الذين قالوا بالفوقية أخذوا بآيات الله في السماء وفوق العرش أو مستوى على العرش في العلو وكذا، والآخرون قالوا في كل مكان وهو معكم وقريب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني إن شاء الله أن نقسم القرآن أو نجعل القرآن يضرب بعضه بعضا. طبعا هنا تكمن المشكلة، وفي الدرسين السابقين أنا حاولت بما أتيت من قوة وتجرد، وبما أحس أن الله عز وجل وفقني فيه أن أبسط المسألة. يا إخواني المسألة ما هي كما تتخيلون. وعلى حد عبارات السلف، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وقد ثبت عندنا في القرآن: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأفادت الآية عظمة الله وقدرته، ومن أسمائه أنه الكبير المتعال. ثم دلت السنة على عظم حجم الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض. يعني ما السماوات والأرض، السماوات السبع والأرضون السبع، بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلا. والكرسي مع السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلا. وما العرش فلا يقدر قدره إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أقر اليهودي الذي ذكر له حديث إن الله عز وجل جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والماء أو الثرى على إصبع وكذا، سبحان الله العظيم. وضحك النبي عليه السلام وتلى الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مما يقرب لنا المعنى أن قضية الكون بالنسبة لله عز وجل لا شيء، حتى نتخيل هو فوق ولا معنا. وابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن لما يذكر أحاديث موقوفة، وأنا قلت هذه الحديث الموقوفة اللي بتتكلم على غيبيات لا يمكن أن تكون هكذا من عند ابن عباس، هل تأخذ حكم المرفوع؟ ما علم ابن عباس بمثل قوله لما تكلم عن الكرسي قال: كالبرقات بين يدي العرش وهو موضع القدمين. ابن عباس هات من العلوم هذه من أين إلا إذا أخذت حكم المرفوع؟ ابن عباس رضي الله عنهما لما يقول: ما السماوات والأراضون بالنسبة للرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. خردلة حاجة لا تكاد تذكر في الصغر، والكون كله بالنسبة للرحمن هكذا. طيب ما بالك أنت تعب نفسك في أنه الله في العلو ولا الله معنا؟ وهو من كان الكون بالنسبة له على هذا النحو كخردلة في يد أحدكم، وأن السماوات مطويات بيمينه وأن الأرض في قبضته، يعني كما في الآية: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما تبقى المسألة هكذا، إيه حكاية القرب والبعد؟ إيه حكاية العلو والسفل؟ أنت هذا بالنسبة لك أنت كمخلوق، إما في علو وإما في دنو أو سفل، إما قريب وإما بعيد، إما كذا وإما كذا. لكن الله كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، والكون أمامه وبين يديه كخردلة بين يدي كخردلة في يد أحدكم. خلاص، إذا حلت المشكلة. هو علي عليها وهو قريب منها. هذا كوب ماء في يدي الآن، هو بهذا في متناول يدي، والآن في متناول فمي. قريب مني، أنا مستعلن عليه، وهذا شيء يعني يرى في يدي. لكن الخردلة ممكن تكون مثل هذه القطرة من الشربة التي لا تكاد ترى. يكون كله بالنسبة لله عز وجل وله المثل الأعلى كهذه الخردلة في يد أحدنا. لذلك لا نرى ما يوهم التناقض بين آيات العلو وآيات المعية والقرب. وأنا تكلمت في المحاضرة السابقة عن العلو، وذكرت فيه أن العلو الذي هو بمعنى الارتفاع على ثلاثة أقسام: علو الذات وهو أن الله بذاته فوق خلقه، وعلو القدر ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص، وعلو القهر ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره. ورحت أذكر أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، مكتفيا بدليل من كل عنصر، وإلا فمجموع ما كتب من الأدلة في كتب السلف عن قضية العلو زاد على الألف دليل، وزيادته على الألف دليل تعني ما يعادل سدس القرآن الذي زاد على 6000 آية. فهي قضية في منتهى التواتر والوضوح عند سلف الأمة الذين يمثلون أهل السنة والجماعة، وما خالف في إنكار العلو الذي هو بمعنى علو الذات سوى الجهمية في بداية الأمر، ثم من نحى نحوهم أو من سلك مسلكهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة والماتريدية تحاول أن تقرب المسألة فتنتهي إلى نفي العلو أيضا على نحو ما سنذكر إن شاء الله. وقلنا إن العلو لا يراد به هنا الجهة، إنما يراد به أن الله سبحانه وتعالى خارج العالم، وهذا الذي قال فيه السلف أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. فلا نريد بالجهة يعني جهة كالتي نعرف ونقول في هذه الجهة في هذه الجهة، يعني لا في شرق ولا في غرب ولا في يمين ولا في شمال ولا في فوق ولا في تحت، لا نعني الجهات الست بالنسبة لنا كمخلوقين، لأن الله فوق العالم خارج العالم. الجهات هذه مخلوقة بالنسبة لنا، والعالم كله مخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه. ثم ذكرنا مسألة الاستواء على العرش والأدلة في هذا وبعض التفصيلات، وأن الله عز وجل في استوائه على عرشه لا يفهم منه الجلوس، إنما علو واستقرار لحكمة. أليس هو صاحب هذه المملكة؟ بلى. أليس من شأنه أن يستوي على عرشه وأن يدير مملكته؟ أليس هو ملك الملوك ومالك الملك؟ بلى، أخبر أنه استوى على عرشه، واستوى كما قال لا كما يخطر بالبال. لا نقول نحن السلف بأن الاستواء معناه الجلوس، إنما الجلوس هذا من صفات الخلق، إنما علو من صفات الرب، وفي استواء بمعنى الصعود، لكن هذا في المتعدي، استوى إلى يعني صعد ثم استوى إلى السماء، صعد وارتفع. وأما إذا كانت لازمة في استوى التي تعني يعني طاب الشيء، استوى الثمر، طاب. الاستواء له معاني كثيرة في اللغة، نأخذ من الاستواء المعاني التي تليق بالله عز وجل. إنما يقال أنا سمعت هذا على ألسنة الذين يدعون أنهم أشاعرة وما تريدية، يقول لك السلف أو تلمذة ابن تيمية وابن عبد الوهاب وكذا، يقول إن الله جلس على العرش وصار له أطيط كأطيط الرحل على الدابة، على الناقة، على الجمل. نحن نعلم أن الله مستوى على العرش لكنه مستغن عنه، لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده. العرش به حملة، وانت تتخيل أنه ممكن يكون مدام في حمل العرش، يعني الله محتاج إلى أن يحمل العرش ملائكة كما قال الذين حملوا العرش ومن حوله، يعني في الدنيا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، آية سورة غافر، أو يوم القيامة يصبح ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، على أن الله عز وجل محتاج إليهم. لا، هؤلاء الحملة يموتون بين النفختين ويبقى العرش بلا حمل. من الذي يحمل العرش؟ الله الذي افتقر كل شيء إليه، العرش فما دونه، واستغنى هو عن كل شيء، حمل العرش بقدرته وجعله محكوما بقبضته محفوفا بإرادته. نحن لا نتخيل في كيفية الاستواء أي معنى، ونقول كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن لا ننكر الاستواء أبدا ولا نتأول. فذكرنا ما ذكرناه في هذا المعنى، وتوسع بنا الكلام، ونقلنا كلام الإمام الطحاوي وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي في هذه المسألة، وقفنا على قضية المعية والقرب والصلة الكاملة بينها وبين قضية العلو والفوقية. المعية في اللغة العربية تعني المقارنة والمصاحبة. الله معنا، آيات كثيرة في القرآن الكريم تقول إن الله معنا، في مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، لكن العلماء يقسمون المعية إلى قسمين: معية عامة شاملة لجميع الخلق التي هي في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وفي مثل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه معية عامة. ماذا تعني هذه المعية؟ الإحاطة بالخلق، تعني الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا. تأولت يا مولانا، تأولت المعية هنا على أنها معية علم وإحاطة وقدرة وسلطان؟ نعم، هذا تأويل يقتضيه السياق. ليست معية الله عز وجل بذاته. ليه؟ واحد أشعاري كده يرد عليك بالجفاء يقول لك لماذا؟ الله لما يكون بذاته معنا يعني اتحاد حلول، وقد علم القاصي والداني كفر هذه النظرية، وجل الصوفية والأشاعرة والماتريدية يقولون بكفر نظرية الاتحاد والحلول ولا يرونها، ويقولون بأنها مدسوسة عليه وغريبة عنهم، وهذه فلسفات أدخلت عليهم ولكن لا يعترفون بها. طب ما أنت لما تقول الله معك في بذاته أنت تقول بالاتحاد والحلول، وأنت الذي تنكر الاتحاد والحلول، فما دام ليس بذاته وهو معنا فماذا تعني المعية إذا؟ ليس لها معنى سوى الإحاطة بالخلق علما، كقوله تعالى وأحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، مع القدرة، وكان الله على كل شيء قدير، وسلطانه وتدبيره الذي لا يخلو منه شيء. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. تأويل لديكم بتقول بالتأويل اللي أنكرته يا سيدي، نحن ما أنكرنا التأويل على طول الطريق، عندنا هناك تأويل مقبول ما دام لا يتنافى مع الثابت لصفات الله عز وجل. يعني لما تأولنا الآية تجري بأعيننا سفينة نوح في سورة القمر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقلنا تجري بمرأة من هذا التأويل لنفي معنى ظاهر غير مراد، أن تكون السفينة تجري بعين الله كما لو كانت العين بحرا تجري فيها السفينة، هو معنى باطل. فقلنا تجري بمرأة منا وبعنايتنا وبإحاطتنا، فما أنت بتأول، وهي زي تأويل الأشاعرة والماتريدية فإنك ولتصنع على عيني أو فإنك بأعيننا يبقى بمرأة منا وبرعايتنا وإحاطتنا. نعم نفس التأويل لكن مع الفارق أنك أنكرت العين وأثبتناها، هذا هو الفارق. أنت حين قلت ولتصنع على عيني يعني على رعايتي، في عين لا ما في عين، فإنك بعيوننا برعايتنا وحفظنا وكلأتنا، في عين لا ما في عين، أنا أقول في عين أثبت لله ما أثبت لنفسي. فهنا لما أول المعية معية علم وإحاطة تقول لي أنت بتأول وأنت أنتوا إيه الذبذبة دي، هناك ترفض التأويل وهنا تأول وما ترسوا على حال. يعني ده أنا بسمع كلام في هذه القضية، إيه الجهل ده وإيه الحقد الدفين ده، وانت عاوز تقول ايه وتؤمن انت ببعض الكتاب وتكفر ببعضه ليه؟ يعني لما تثبت المعية ماذا تقول عن ايات العلو؟ تنكرها؟ ولغاية امتى ممكن يظل هذا الخبال ويستمر هذا الجدال؟ ما الامة بتموت، ويمكن واحد اللي بعدين بيسمعوني دلوقتي وبيعلقوا يقول يا شيخ انت فين واحنا فين والامه، وتعالى شوف الناس اللي بتقتل ركعا وسجدا والأمة وحالها، وانت لسه بتتكلمني في الأسماء الصفات. ما الأمة لما ضاعت عقيدتها ضاع دينها وضاعت هويتها وضاع كل شيء منها. وانا لما بصحح العقيدة مش عشان الأمة تلتقي على كلمة سواء. النهاردة لما يجي الأمريكان يستغلوا التصوف كدين سلبي بديل عن الإسلام، يحاول يقنعوا الأشاعرة والماتريدية انتوا اللي هنا وانتوا اللي هناك، انتوا اللي في الصورة، ولهم طب ساعدونا على ان احنا يعني نقتل الوهابية ونزيحها من طريقنا، وهو اشتغلوا على السعوديين وما أصبح للوهابية أدنى شوكة ولا أي تأثير في العالم الإسلامي بعد ما كانت ما شاء الله مثلا تنشر العلم وتساعد المسلمين وتعمل كذا، ولا الآن الكلام ده كله في حساباتها. الآن الاهتمام بوزارة الترفيه أو بهيئة الترفيه البديلة عن هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر، والبلد اللي كنا نجلها الآن بتضيع وبتنجرف انجراف سريع. اللي حصل في مصر على مدى 100 سنة دلوقتي على مدى شهور بيخلص في السعودية. أمريكا عاوزة دين بديل ومش عاوزة هذه العقيدة اللي حوربت مش من النهاردة، دي حوربت هذه العقيدة من يوم ما سقطت إمبراطورية فارس والروم ما يزيد على 13 قرنا من الزمان. عرفوا أن قوة المسلمين تكمن في عقيدتهم ووحدتهم، فحاربوا العقيدة وحاربوا الوحدة. العقيدة عملوا منها فرق، الجهمية والقدرية والجبرية والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والشيعة وكل هذه الفرق، لغاية لما ما عاد عندنا عقيدة، عاد عندنا علم كلام وفلسفات وطلاسم وألغاز وتصوف وحاجات بعيدة، كل البعد عن الدين. وأما عن فرقة الكلمة فحدث ولا حرج، سياسة اليهود المعروفة فرق تسد، قتلت الأمة قتلا، وعلى رأس صور القتل الخلاف في العقيدة، لأنه حدة الخلاف في الأمور الفقهية ليست بهذه النبرة. عادي لما أعرف أن أنت حنفي وأنا شافعي، انت مالكي وانا حنبلي، عادي. انما لما تعرف ان انا سلفي واعرف انك اشعري، او ان انا مثلا سلفي او قل وهابي، يعني قل وهابي وانت صوفي، هنا بقى المسألة مش سهل. لا يعني واحد وهابي والتاني صوفي لازم واحد فيهم يكفر التاني. طب واحد سلفي في الأسماء والصفات والتاني أشعاري أو ما تريدي، لازم واحد فيهم يكفر التاني، مش لازم واحد، الاثنين هيكفروا بعض. طيب يعني بمنطق يا قوم أليس منكم رجل رشيد؟ طب أنا لما بقول هذا الكلام أنا مستعد أسمع أي رأي وأسمع أي رد وأي تعليق. وأنا قلت قبل هذا في قلب جامعة الأزهر، والله دلوني على الحقيقة، إذا خفيت علي فأنا بفضل الله رجاع. ما الذي يمنعني أن أرجع إلى الحق قبل أن ألقى الله، قبل أن أموت؟ هو أنا باخذ فلوس عشان أنشر هذه العقيدة؟ هو أنا في يوم من الأيام كنت عايش وسط السعوديين؟ ولا يعني أنا مش فاهم. أنا ما عندي شيء أتهم به لما أنا بعلم الناس عقيدة القرآن والسنة. نفسي للأمة تتحد، حدة النبرة في البلاد والشباب اللي بلتقي بهم في غربتي، أنا ما تريدي وإنت عشان يعني عاوز توصل لي، طب يعني إيه ما تريدي؟ وهو يسألك فتضطر تقول له بعض الحقائق، فبيبقى يعني أول مرة بسمع هذا الكلام يقول. لما أجد الماتريدي بأول الصفات أو الثاني يقول لك أنا أشعر. النهاردة ماذا بالماتريدية والأشاعرة؟ كم هو منتشر في بلاد شرق آسيا وجنوب آسيا وفي بلاد أفريقيا وهنا وهناك، وتيجي فتنة زي فتنة المدخلية تنتشر في كل مكان. يعني طب وبعدين؟ لذلك في حرب، حرب ضروس على المسلمين. لو أنا استطعت من خلال دار الأرقم ابن أبي الأرقم اللي بعلم فيها هذه مع أحد من الناس إن أنا أصل بهم إلى العقيدة الصحيحة، ولعلها تثمر يوما ما. وأعداؤنا لا يريدون هذا، وممكن قبل ما تثمر الثمرة يكون في ترتيب آخر ليهم أو شيء تاني أنا لا أستبعده، لأنه في جهود جبارة لإيجاد دين بديل عن الإسلام. يوم ما أسلم رجاء جارودي خلوه ينادي بدين الإبراهيمية، الدين اللي يجمع ما بين اليهودية والنصرانية والإسلام، على أن الجميع أبوهم إبراهيم. لما أسلم الأمير تشارلز كان بيدين بهذا الدين. لما طيب آدي الآن أمريكا لا تريد أن تقتل كل المسلمين، لكن على الأقل يكون في بديل، يكون فكرة التجديد أو تجديد الخطاب الديني اللي دائما يطالب بها في مصر، عشان يكون عندنا دين الذي تريده أمريكا. كان عندنا سفير أمريكي كل شوية الناس تجده في الموالد على إنه هو ده الدين المرضي عنه. كان في سفيرة أمريكية في بلاد الخليج، شام وغادة وتتنقل، سفيرات أمريكا كل واحدة بتقوم بدور، لغاية لما وصلت الدول العربية لما وصلت إليه. يا أخوان الموضوع كبير، عشان كده يعني ياريت نفهم أبعاد الموضوع حتى لا أستطرد. إذا نحن أمام المعية العامة التي تعني الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا. حد يقول لك ده تأويل، قول له تأويل ومقبول وعلى العين والرأس، بغيره هتقول أن الله معنا بذاته هيبة اتحاد حلول، وهو مرفوض عندنا وعندكم، مرفوض باتفاق. القسم الثاني من المعية، المعية الخاصة التي تختص بالرسل وأتباعهم، كقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية تقتضي مع الإحاطة النصر والتعين. طيب هو ربنا في السماء في العلو سوى العرش ولا معنا؟ هي دي المشكلة. كيف نجمع بين العلو والمعية؟ وأنا قلت لك الكون بالنسبة لله إيه؟ لا تنافي بين العلو والمعية. ومن ناحية أخرى نجمع بين العلو والمعية من وجهين. أولا لا منافاة بينهما في الواقع، فقد يجتمعان في شيء واحد، فنقول ما زلنا نسير والقمر معنا. القمر معنا ولا في السماء؟ في السماء لكنه معنا. افتح النافذة يدخل نور القمر داخل المسجد، خاصة نحن الأيام هذه في وسط الشهر. مع الأيام القمرية نور القمر مال الدنيا، ما لم يحجب عنا غيم أو سحاب قمر معنا. طب وفوق الثاني، لو فرض أن بينهما منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق، لأنه ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. فليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بخلقه، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل هو سبحانه وتعالى فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان، أولا لأنه مستحيل على الله حيث ينافي علوه، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه. ثانيا أنه خلاف ما فسره ما فسرها به السلف. والثالث أنه يلزم على هذا التفسير اللوازم الباطلة، وأما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله ما معناه؟ معبود، إله في السماء إله في الأرض، معبود في السماء معبود في الأرض، أي كما تعبده الملائكة في السماء خلقه يعبدونه في الأرض. إنما تفهمها بحرفية غريبة، في السماء إله وفي الأرض إله، يعني بقوا إلهين كيف يعني؟ ما أنا قلت لك المرة اللي فاتت هذا تفسير النصارى لها، قالوا الله في السماء هو الأب وفي الأرض إله يبقى الإبن. هذا كلام؟ لا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله معبود، لا تعني الاثنينية. كما قال في آية الأنعام هو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم، يعني لا يخفى عليه شيء من أمركم لا في السماوات ولا في الأرض. مع قضية المعية تأتي قضية القرب التي دليلها قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، الآية. وفي الحديث إنما تدعون سميعا قريبا. الإنسان اللي صاحب الأفق الضيق أو المتعصب لمذهب لابد يضيق ذرعا بمثل هذه الأدلة، يعني طبعا مش فاهم يعني قريب ولا علي؟ طب نأول إيه وما نأولش؟ لماذا نأول القرب أو نأول العلو؟ ما هو لازم نأول حاجة، لا تحتاج إلى هذا، لأنه قريب على الحقيقة وعلي على الحقيقة، فهو قرب حقيقي يليق بالله عز وجل ولا ينافي علوه. إزاي قريب ولا يتنافى مع العلو؟ أيوة، ما أنت لماذا دائما على طول مش في دماغك غيرك أنت كمخلوق، أنت بتتكلم عن خالق، لأنه تعالى كما علمت بكل شيء محيط ولا يقاس بخلقه، لأنه ليس كمثله شيء. فما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر فيهما من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه وقريب في علوه، وليس هذا إلا لله. كبير متعال عليم محيط لا يخفى عليه شيء، فهو في علوه كل شيء بين يديه، أعطاك القدرة يا مخلوق أن يصبح العالم بين يديه. لما طلع الإعلام في بلادنا وبقى التلفزيون يجيب لك كل حتة في الدنيا وكل الأحداث اللي بتقع في نفس اليوم، ولا تنام إلا وعندك أحداث 24 ساعة بتشوفها والعالم بين يديك، وهذه قدرتك كمخلوق. يوم بدأوا يعطوا الإعلام مصطلح ولك العالم جعل الإعلام جعل العالم كقرية صغيرة تتجول فيها. أنت لو كنت في مدينة الآن لا تستطيع أن تتجول في المدينة لاتساع أبعادها، لكن لما تكون في قريتك الصغيرة تتمشاها في ساعة من ليل أو نهار. فالعالم أصبح في ظل الإعلام كقرية صغيرة، ولذلك مثلا أي حاجة حصلت في القرية تلاقي كل القرية سمعت بيها. إحنا قبل ما يكون عندنا إعلام كان بيحدث في العالم أحداث عجيبة وغريبة، وممكن دمار يصل لآلاف وملايين، ده سبب حروب وده سبب زلزال وده سبب كذا وكذا، ولا يخطر لنا على بال ولا نسمع حاجة، وبنتعشى وبننام وقاعدين في القرية ومريحين والدنيا ضل ما فيش كهرباء وحياة بسيطة. لا، الكهرباء دخلت القرية والتلفزيون بقى عندنا بنشأل يا لهوي ايه اللي بيحصل، يقولوا كده الناس يا لهوي، ها وكانت يا لهوي في الحاجات المحزنة وبعدين خلوها في الأفراح، يضحكوا يا جماعة اللي بتتفرجوا علينا. ولذلك أنا مرة طالع من محاضرة وجيت فرح في البلد اللي أنا فيها المحاضرة، والناس عن يا لهوي وسقفوا يا لهوي، إيه العالم اللي معايا يقولوا لي إيه ده في المصيبة، لا ده فرح يا مولانا، فرح أقول يا لهوي. إحنا النهاردة بينا نعرف إيه اللي بيحدث في سوريا وبيحدث في العراق واللي في نيوزيلندا واللي في أمريكا واللي في بورما، الإعلام على. وبالمناسبة مش كل حاجة بنعرفها، لأنه الإعلام لما يحب يكتم على حاجة بيكتم عليها برضه، بس الشاهد إنه العالم بين يدينا. وقلت أكثر من مرة هذه قدرتي كمخلوق، لماذا أنت تستبعد على الله عز وجل أن يكون العالم كله الذي هو خلقه بين يديه؟ أنا لما يكون عندي موبايل المحمول ده اللي أنا بسجل عليه دلوقتي، أنا جيت من الجيل اللي في أواخر عمري بدأت أمسك محمول، مش من ساعة ما كنت صغير، أولادنا هم صغيرين ماسكين المحمول وعارفين كل صغيرة وكبيرة فيه. أنا بقولوا لي تعرف إيه في المحمول؟ أقول لهم باستقبال وإرسال، يعني أفتح كده أستقبل مكالمة وعاوز أبعت مكالمة أطلبها وأعمل مكالمة، هذه الإرسال والاستقبال اللي عندي. لكن مثلا البث المباشر ده مش بعرف أعمله بنفسي، لكن الشباب الصغير ما شاء الله بيعملوه زي الإكسبريس. طيب غير كده العيال الصغيرة تعرف كل حاجة في الكمبيوتر دلوقتي وفي الصنعة دي التليفون. وفي مرة واحد بيصلح لي التليفون ولقيته بفكه حتة حتة، حاجات كده دقيقة جدا وخفيفة ورقيقة، ورجع رجعها بقيت مستغرب، ومن اللي صنعه أصلا يعرف عنه إيه؟ إذا كان الولد اللي عنده بس خد له كرسي في إصلاح التليفونات بقى عارف كده ويفكه حتة حتة ورجعه زي ما كان، ومن اللي اخترعه عارف عنه كل حاجة، وبعدين روح ماسك التليفون في إيده كده ويكون اتظبط في إيده بعد ما اخترعه أو بعد ما صلحه؟ ده قدرتك كمخلوق. أنا عاوز أقول لك الكون بالنسبة لله عز وجل صنعة صغيرة زي الكمبيوتر وزي التليفون وزي الساعة زي الشريحة، الشريحة الصغيرة جدا دي اللي عليها ما شاء الله من المعلومات، ولا التليفون ده بقى عليه قد ايه معلومات، والشريحة اللي فيه حجمها قد ايه من الصغر وبتسع قد ايه من اللي بيقولوا عليها الجيجات والحاجات دي. الله، وتروح تجيب حاجة يقول لك مكتبة إسلامية فيها آلاف الكتب لو لم تكن في الشريحة أنت محتاج عمارة سكنية لمجموع الكتب اللي اتحطت على شريحة أو في برنامج، أقول لك خذ مكتبة مكونة من كذا، وسبحان الله تلاقي عليها كل الكتب اللي طبعت في الدنيا، سبحان الله، وكله بين يديك. هذه قدرتك كمخلوق، لا تستبعد أبدا على الخالق سبحانه وتعالى أن يكون في علوه مع إحاطته ودنوه، وتبقى هذه القاعدة بأنه سبحانه وتعالى علي في دنوه قريب في علوه. فإذا قال الله تعالى إنه استوى على العرش وأنه معنا فكلاهما حق، وهو على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. كما علم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويدنو عشية عرفة إلى الحجيج، وهذه الصفات يجب أن تثبت بلا تعطيل ولا تكييف. فمعنى الدنو والنزول في اللغة معروف، لكن كنهه لا نستطيع إدراكه، وذلك أن الله يدنو من عباده ويبقى عاليا بذاته على عرشه، وهذا لا يستلزم بحال تفريغ مكان وشغل آخر كما يظن بعض الزنادقة. في لما تيجي تقول له ربنا بينزل السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل والثلث الآخر من الليل، ده مستمر على مدى 24 ساعة. الثلث الآخر في تركيا دلوقتي غير استراليا غير أمريكا غير أوروبا غير كذا غير كذا، مختلف. فيقولوا كلام ما يتقالش، أنا ما أحبش أكرره، يعني أين الوقار مع الله عز وجل؟ يعني لما حد يقول لك تعزين ربنا طالع نازل زي كذا، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ هو حد مننا لما أثبت إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ربه إنه ينزل إلى السماء الدنيا بدأ يتخيل النزول، أو يزعم أن نزوله كنزول الإنسان، أو قال بأنه يخلو منه عرشه؟ نزول يليق بذاته، أمروها كما وردت، حدش قال أبدا أنه المعنى اللي أنت متخيله. ومدام الـ 24 ساعة ثلث ليل آخر في العالم، يعني الله سبحانه وتعالى ترك عرشه واحد في السماء الدنيا، والسماء الدنيا دي إن شاء الله كيف تظلها وكيف تقله؟ إيه الخرف الذي عليه الناس هذا؟ إن كان الفهم الذي فهمه هذا الشخص أو حتى الآخر، أنا لا أظن أنه اللي بيؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا ممكن يصل به السذاجة والغباء إلى هذا الحال. لكن الذي هو ضده في المذهب وضده في الفكرة يبدأ يقول له تعالى أنت بتقول ربنا بينزل وتلت الآن الليل الآخر الممتد 24 ساعة، يعني ربنا طالع نازل زي المكوك، وبعدين ربنا يبقى في السماء الدنيا والسماء الدنيا تظله، والسماء اللي فوق سماء تقله وأخرى تظله، ايه ده؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ ومن هذا الغبي الذي يعتقد هذا الاعتقاد؟ وقد علم ان الله مستوى على عرش بائن من خلقه،
وانه لا يمكن يكون في جزء من خلقه لا سماوات ولا اراضين، انما يبنو من عبادي عشية عرفة. نعم ينزل الى السماء الدنيا. نعم كيف؟ قل لي كيف هو، اقول لك كيف ينزل وكيف يبنو. يا اخي الكريم ببساطه شديده، انا كان نفسي يبقى معايا دلوقتي الكره الارضيه وتبقى قدامي زي استاذ الجغرافيا اللي قاعد يشرح للطلبه الكره الارضيه وهو حاططها كده وبيلفها باصباعه. شوف يا اولاد، هنا المحيطات، وهنا هنا القاره الافريقيه، وهنا القاره الامريكيه، وهنا استراليا، وهنا وكده، وقرب وبعد الكرة الأرضية زي ما هو عاوز. هذه الكرة الأرضية بالنسبة لأستاذ الجغرافيا هو بيعلمها للطلاب. أنا أريد أن أقول لك لله المثل الأعلى، الكون كله بالنسبة لربنا أبسط من هذا. الحديث الذي ذكره ابن عباس كخردلة في يد أحدكم. فتقول لي طالع نازل وسماء الدنيا تقله واللي فوقها تظله ويبقى بتحجم ربنا وبتحدده وبتجسمه، وفي الاخر تبني عليها انه العقيده السلفيه عقيده المجسمه وانه هم حشويه ودول كفار بالثلث عشان بيقولوا بهذه الافكار. انت اللي بتقول، انت بغبائك بجهلك بتشبيهك انت اللي بتقول. انما انا لما اقول ربنا ينزل الى السماء الدنيا، ما زعمت يوما ما انه يحل في مكان او يتحد به او انه يحتاج الى انتقال وينشغل المكان ويفرغ منه مكان، ابدا ابدا، لأن هذا من صفات الحوادث. أنت اللي بتتخيل، ما دام ربنا ينزل من السماء إلى السماء الدنيا وأنت أصلا مش معترف إنه مستوى على العرش، بس أنت بتقول الكلام ده عشان تقيم الحجة على من ليس على مذهبك. يوم تبدأ تتخيل العرش فوق السماوات السبع وهينزل للسماء الدنيا كما قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ويبدأ يقول من يسألني فأعطيه أو فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، ومن يتوب فأتوب عليه، إلى هلا كذا هلا كذا حتى يطلع الفجر. فأنت خلاص خلص الثلث الليل الآخر في أفريقيا، يبقى يحتاج ينزل الثلث الليل الآخر بتاع آسيا بتاع أوروبا بتاع أمريكا بتاع استراليا. ايه يا غبي؟ وغبي دي سامحني مش بشتمك، انا مش لاقي لفظ اقوله. هو لا يمكن يكون المسألة كده ابدا ابدا ابدا. فنحن اذ نقول بان الله سبحانه وتعالى اثبتنا له هذه الصفات، فالإثبات بلا تعطيل ولا تكييف، ومعنى الدنو والنزول في اللغة معروف، لكن الكن والكيف لا نستطيع إدراكه. يدنو الله من عباده ويبقى عاليا بذاته على عرشه بإرادته بقدرته، كيف لا ندري. هذا لا يستلزم حال، لا يستلزم بحال تفريق مكان وشغل آخر كما يظن بعض الزنادقة، خلافا لأهل السنة والجماعة إذ يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي تثبت في الكتاب والسنة أو التي ثبتت في الكتاب والسنة، ويقفون عند ذلك فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، ويقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، وقد علم أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير، وقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى في السماء فهو عال على خلقه، ولا يقتضي هذا بعده عنهم لأنه قريب، كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا معنى أن الله بكل شيء محيط، كما قال: والله من ورائهم محيط. وكذلك قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، أو أن المخلوقات داخلة في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وأنت لما أن الله أحاط بكل شيء، الإحاطة بالنسبة لك أنت كمخلوق لها معنى أو صفة وكيف تعرفه، لكن لما أقول أحاط بكل شيء علما، ما هو معناه أنه أحاط بالكون وأصبح الكون بداخل ذاته؟ لأنه سبحانه وتعالى يعني بائن من خلقه، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير. إنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة لعظمته كخردلة. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من كل الوجوه، فكيف بالعظيم سبحانه الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس هو عليها الآن. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو فوق عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من شاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره قدره. إن ربنا سبحانه وتعالى علي في دنوه وكذلك قريب في علوه، فهو على عرشه مستو، ولا يستلزم هذا أنه بعيد عن خلقه، بل هو قريب يعلم سرهم وجهرهم ونجواهم ويراهم ويبصرهم، كما قال تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آية المجادلة. وكما قال في آية الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. تبقى جزئية بسيطة أنهي بها الدرس، مسألة الله في السماء معناها لها معنى من اثنين، أنا قلتها قبل ذلك وبختم بها الآن. في السماء، السماء تعني العلو، يا إما السماء تعني الأجرام سبع سماوات التي خلقها الله، سبع سماوات انطباق. طبعا السماء بتفسر بالعلو، فإذا قيل في السماء يبقى في العلو، انتهت المسألة. كلمة السقف في اللغة العربية سماء، السحاب سماء، جو السماء سماء، السماوات السبع سماء، فأصبح كل ما يعلوك سماء من أول حاجة فوق راسك السقف لغاية لما يأتي الغلاف الجوي جو السماء والسحاب وكذا. يبقى أمنتم من في السماء من في العلو. واحد أبى إلا أن يفسر السماء بمعنى سماوات السماء، هنقول له لما تفهمها كده يبقى أنهي سماء؟ ما عندنا دليل يقول الله سبحانه وتعالى في السماوات السبع. ولو قال فيهما بحرفيتها كده في السماء نبدأ نقول له طب أنهي سماء من السماوات السبع؟
طب وكيف يتفق هذا مع انه السماوات فوقها جنات وفوق الجنات عرش؟ طب ما هو بيقول انه استوى على العرش، فكيف يكون في السماء؟ ايا كانت السماء، خليها السبعه بلاش الاولى ولا السته اللي فوقيها، هو في السابعه ولو ده السماوات السبع ولا حاجه بالنسبه للكرسي الذي هو كالمرقات بين يدي العرش، وبعدين هو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. اذا لا يمكن تكون السماء هنا الجرم، السبع سماوات طباقه، ويبقى في السماء ظرف مظروف اطلاقا. لا، خذ السماء على انها اسم جنس، ومش شرط تقول لي سماء اولى ولا سابعه. لو انت ابيت الا هذا فهيبقى فيه في اللغه العربيه في حرف جر. حروف الجر في اللغه العربيه بتحل محل بعضها بعضا، فتاتي فيه بمعنى على، سيروا، قل سيروا في الارض على الارض. قصه فرعون مع قوم موسى او السحره، ولأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل، فبقت في السماء يعني على السماء، ولما تبقى على السماء يبقى خلاص ما في تعارض بينها وبين انه مستوى على عرشه، انما تفهمها بحرفيتها وتقعد تشنع على مخالفيك على انه بتقول تعال شوف بتوع السلفيه بيقولوا ايه والوهابيه وكذا وكذا. فلا يصح أن تكون فيه للظرفية إذا كان المراد بالسماء الأجرام المحسوسة، لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله، وهذا معنى باطل، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وهل تظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله؟ هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فإذا قال الله أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله بما بعده، فهو بحسب المضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان، وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في كل ذلك. فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. يعني العرش في السماء، الأرض في السماء، الجنة في السماء ولا في الأرض في السماء. هل معنى هذا أن العرش في السماوات والجنة في السماء؟ لا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات ولا الجنة داخل السماوات. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، أو فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة بمعنى أفضلها، وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، مثل قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك لما سئلت الجارية أين الله قالت في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به،
إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها وليس فيها، كما بينا في الآيات ولأصلبنكم في جذوع النخل فسيروا في الأرض، فسيحوا في الأرض، فلان في الجبل، فلان في السطح، وإن كان كل ذلك بمعنى عليه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه. روى الحاكم عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، نؤمن بما وردت به السنة من صفات، إلى آخر ما ذكرناه في هذه القضية. وبهذا نكون قد أتينا بفضل الله تعالى على معالم الآيات المرتبطة بصفة العلو، وأنه لا تعارض بينها ولا تنافي بين آيات المعية والقرب مع آيات العلو والفوقية، على نحو ما أسلفنا وعلى نحو ما فهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وأن المسألة تبقى كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، تعالى الله وتقدس عن الأشكال والرسوم والأجسام والفهوم فوق ما يدور في الظنون أو يتوهمه المتوهمون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حقيقة أطلت والوقت أخذنا، وأنا كنت فاهم إن لما أتكلم عن قضية القرب والمعية هيكون تكملة بسيطة للدرس اللي فات، وبالتالي كما قلت في أول الدرس أنا بطيل النفس في هذه القضية عشان أرد على الخلافات اللي موجودة، وعشان أقول للجماعة اللي بيقولوا بالمذهب الأشعري أو المذهب الماتريدي: يا جماعة تعالوا، تعالوا إلى كلمة سواء، كما قالها الله لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. شيخنا أبو الحسن الأشعري الذي أنا أتمذهب بمذهبه غير الأشعرية الذين هم يتعصبون الآن لمذهب الأشعرية وهم على غير ما قاله إمامهم. يعني إمامهم لما كان معتزلي كان هيتبعوه في الاعتزال؟ طب لما باع على مذهب ابن كلاب تبعوه؟ طب لما رجع عن مذهب ابن كلاب ورجع ووصل إلى مذهب أحمد بن حنبل في الأسماء والصفات وأخذ بعقيدة السلف؟ وهذا الذي أردت أن أبينه الليلة ولكن الوقت لا يتسع له، فأنا خصصت درسي إن شاء الله عشان أبين الحق اللي أنا صدعت به في جامعة الأزهر وفي مكتب رئيس الجامعة، قلت له ده اللي نعرفه وعنده غير كده، إن أبو الحسن الأشعري رجع عن مذهبه وقال بعقيدة السلف في الأسماء والصفات وألف فيها كتابين: الإمانة عن أصول الديانة ومقالات الإسلاميين، وكلاهما موجود. وادعاؤكم أن هذا غير صحيح وغير ثابت وأنه منتحل وفي ناس ألفوهم وعمل نسبوهم، طب اثبت لي أخي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني خلاص الناس فاضيين عشان يعملوا كتب وينسبوها للأشعري؟ فدي قضية موضوع الساعة، وإلا ما كانش يبقى في مؤتمر في جرزني من أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية والباقي ما باقي يلا برا، والله أعلم برا على لغاية فين. أنا من خلال دراساتي قلت أقرب الناس لأهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية، فكفرتهمش. إنما نحن بنسمعه في إنه الناس بتكفر الذين يقولون بعقيدة السلف في الأسماء والصفات، لست أدري عن طب يعني عدد التصوف والأشعار الماتريدية بدل أهل التكفير والدواعش يكفروا خلق الله؟ يا أخواننا مش كده. لعلي أقتل هذه القضايا بحثا، لعله يوما ما تفيء هذه الأمة إلى الطريق الحق وإلى الصواب وتجتمع على كلمة سواء. اللهم اهدنا لما اختلف فيه الحق بإذنك، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.